الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستقام على ملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيًا عن أمته، وبلغه الله المقام المحمود الذي وعده به، إنه لا يخلف الميعاد. معاشر المسلمين، في شهر ربيع تتجمع على الأمة الإسلامية أحداث عظيمة، أحداث مرت في التاريخ، بعضها يحمل الأنس والفرح، والبعض الآخر يحمل الحزن ويحمل الهم، إلا أنه دواء لكل حزن وكل هم. في شهر ربيع حصلت مصيبة كبرى لم يحصل في الدنيا مثلها أبداً، ولن يحصل مثلها أبداً. يا ترى ما هي تلك المصيبة التي أنست الأمة أفراحها في ربيع؟ إنه في شهر ربيع ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلكم والله لبشرى لكل مسلم ولكل إنسان ولكل مخلوق، كيف لا ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليكون رحمة للعالمين، فليفرح العالم بمقدمه. ولكن ولد في ربيع ومات في ربيع، فكان الفرح بمولده يمتزج بالحزن بوفاته، وأيهما أعظم، حزننا بموته أو فرحنا بمولده؟ إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كمولد أي إنسان يولد، فما هو إلا بشر، حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته آمنة من أبيه عبد الله، ومات والده قبل مولده، فولدته يتيما في عناية الله، ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله منذ كان نطفة في بطن أمه، بل منذ كان يتقلب في ظهور أجداده، حتى وصل إلى رحم آمنة، حتى خرج إلى الدنيا، فهو في رعاية الله وعنايته. عاش من عمره في مكة قبل بعثته 40 عاما، ليس فيها من اللغو ولا من اللهو ولا من الفحش ولا من المنكرات شيء، فهو الأمين في صباه، وهو الأمين في شبابه، وهو الأمين في رجولته. اصطفاه الله ونزل عليه الوحي وهو في غار حراء عندما بلغ 40. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان له مع يوم الاثنين موعد، ولد فيه وبعث فيه وهاجر فيه ومات فيه، وهو من أحب الأيام إليه، وكان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيحب صلى الله عليه وسلم أن ترفع أعماله وهو صائم. مكث في مكة بعد بعثته 13 عاما، ثم هاجر يوم الاثنين في شهر ربيع إلى المدينة. وصل المدينة صلى الله عليه وسلم فاستنار منها كل مكان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأشرق منها كل مكان، استنارت بمقدمه: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. رحبت المدينة بأطامها وجبالها وسهولها، بإنسها وجنها، بمحمد صلى الله عليه وسلم الفاتح المبين لها، الذي فتحت المدينة أرجاءها له، فحرمها الله يوم دخلها محمد صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من عير إلى ثور، وبدأ صلى الله عليه وسلم يؤسس قواعد الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، فكانت أول القواعد المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المتطهرين. أسس مسجد قباء، وصلى الجمعة في مسجد بني سالم، وبنى مسجده بعد ذلك، فهو المسجد الثالث في الترتيب. ومكث صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة، فيها اكتمل الدين كله. وفي السنة 7 من الهجرة فتح صلى الله عليه وسلم خيبر. وما أدراكم ما خيبر؟ فجمع الله له في السنة 7 فرحتان في وقت واحد: فرحه بفتح خيبر، وفرحه بقدوم عمه جعفر من الحبشة. وقد طال العهد بينهما، لأن جعفر لما هاجر إلى الحبشة استقر بها يدعو إلى الله. فلما فتحت خيبر في السنة 7 عاد جعفر من الحبشة، فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا أدري بأيهما أفرح، فتح خيبر أم قدوم جعفر. ولكن طبيعة الدنيا أن الفرح لا يدوم، وأن كل منحة بطيها محنة، كما أن كل محنة بطيها منحة. فتحت خيبر فقامت زينب بنت الحارث اليهودية، فقدمت شاة مصلية مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الصحابة اسمه بشر ابن البراء ابن معرور، فأخذ من الشاة فأكل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. وقد نهش رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذراع، فتحدث الذراع معه: يا رسول الله، إني مسموم فلا تأكلني. فوضع الذراع، لكن السم سرى في دمه. فمكث صلى الله عليه وسلم بعد خيبر 3 سنين كلها يعاني فيها المرض، كلها والسم يجري في دمه، حتى إذا ما اقتربت ساعة الوفاة جاء أمر الله إليه، جاء أمر الله إليه، وتتوالت الأحداث وجاءت العلامات. وأول علامة على موته صلى الله عليه وسلم أن ينصره الله على أعدائه، فنصره الله في مواطن كثيرة، وفتح له مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نصر الله في خيبر في السنة 7 على اليهود، وفتح الله لمكة في السنة 8، نصر وفتح ثم نصر بعد الفتح في كذلك حنين. ثم بعد ذلك دخلت العرب في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكانت السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة فتوحات إسلامية في القبائل العربية، فما بقيت قبيلة إلا وأرسلت وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلام القبيلة. فوصل إلى المدينة ما يزيد على 70 وفدا من أنحاء الجزيرة العربية، كل منهم يعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله يقول للنبي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه ثلاث علامات لموتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فإنك ميت. نعم، لم يكن الموت مباغتا للنبي، فقد قال الله له من قبل إنك ميت وإنهم ميتون، وقال الله للأمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلامات قد اكتملت وأن الموت قد أزف، نزل عليه قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ للحج، وحج حجة سماها العلماء حجة الوداع، لأن رسول الله ودع الأمة فيها قائلا: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وأشهد الله على أمته وأشهد الأمة على رسالته. فقال لهم: ألا هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. وصى في حجة الوداع بالنساء خيرا، ووصى في حجة الوداع وصايا كثيرة ارجعوا إليها في تفاصيل حجة الوداع. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وفي عودته نزلت عليه آيات بينات من الذكر الحكيم، وتوالى الذكر، توالى الوحي وتتابع بعد حجة الوداع أكثر مما كان قبل حجة الوداع، حتى إن جبريل عليه الصلاة والسلام يكاد لا يمر يوم ولا ساعة إلا وهو ينزل بشيء من القرآن جديد، وذلكم لأن الأسئلة قد كثرت والجواب من الله بالقرآن طبقا للأسئلة، فكلما سأل الناس سؤالا جاء الجواب من الله. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. توالت الأسئلة والأجوبة، والقرآن يتنزل، والآيات الأخيرة تتتابع، حتى ختم نزول القرآن بآيات من الذكر الحكيم، هي خواتم، هي وقعت في خواتم النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها. آخر نهي نهى الله جل وعلا عنه في القرآن هو الربا، فنزلت آيات الربا آخر ما نزل في الأحكام، ونزل: واتقوا يوما ترجعون في الله، وهي آخر ما نزل من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعد نفسه للموت، فيخرج إلى الناس ويخطب فيهم خطبة ويقول: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فلم يفقه هذه الرسالة إلا رجل واحد من المسلمين، هو أبو بكر رضي الله عنه، فانفجر باكيا وقال: يا رسول الله، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف قال للناس: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، فوالله لا أعلم رجلا أمن علي بنفس ولا مال من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. سدت النوافذ كلها إلا نافذة أبي بكر، وفي ذلك رسالة إلى مكانة أبي بكر، وأنه يختلف عن سائر الأمة، ولو وزن الإيمان الأمة كلهم أجمعون بإيمان أبي بكر لرجح بهم إيمان أبي بكر. ويشتد المرض بالنبي، وكان صلى الله عليه وسلم عادلا حتى في مرضه، يتنقل بين حجرات أزواجه كل في ليلتها، حتى إذا ما وصل به المطاف إلى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، إذا بالمرض يشتد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعقد مؤتمرا مصغرا بين أزواجه، بينه وبين أزواجه في بيت ميمونة، يستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فيأذن له، فيحمله الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب إلى أم المؤمنين عائشة ابنة الصديق أبي بكر، عائشة التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه لها أكثر من مرة، عائشة التي زكاها الله وطهرها من فوق سبع سماوات، الصديقة ابنة الصديق، من حفظت للأمة ثلث الدين، ومن قال عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفنا في أمر من أمور الدين رجعنا فيه إلى أمنا عائشة فوجدنا عندها فيه علما. مرض في بيتها فكانت تقوم على تمريضه بنفسها عليه الصلاة والسلام، وهكذا بدأ به المرض يوم الخميس، فقال لعائشة ولمن حوله من أزواجه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام إلى الصلاة لا يتمالك من البكاء، فهل لا أمرت عمر؟ فإنه جهوري الصوت. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت عليه فقال: إنكن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خرج أمر رسول الله إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: يا عمر صلِّ بالناس. فقال النبي فقال عمر: بل أنت أحق بها وأهلها. فصلى أبو بكر بالناس صلاة العشاء ليلة الجمعة وفجر الجمعة يوم الجمعة، وصلى بهم يوم الجمعة ظهرا. فلما كان في صلاته إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح الناس، فجاء حتى جلس عن يمين النبي، عن يمين أبي بكر، وأبو بكر يصلي قائما ورسول الله قاعدا، والناس تأتم بأبي بكر وأبو بكر يأتم برسول الله، حتى إذا ما فرغت الصلاة جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وقال: أيها الناس، ألا من كنت جلبت له ظهرا أو أخذت له مالا أو أتكت له عرضا فليأتي فليقتص مني اليوم، فإن غدا لا درهم فيه ولا دينار. فلم يقم أحد، فعاد صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد، فعاد الثالثة ودعا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، لقد اخترت مني 3 دنانير أعطيتها لسائل سألك فلم يكن معك ما تعطيه، فاخترت مني فأعطيته. فقال: يا فضل، أعطه 3 دنانير. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، لقد ضربتني على بطني وأنت تسوي الصفوف للجهاد وإني أريد القصاص منك اليوم. يا الله، رسول الله مريض وقد عصب رأسه من شدة الصداع، وأحد الصحابة يريد أن يقتص منه؟ فكل الصحابة يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه: اقتص مني أنا، اقتص مني أنا. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، افسحوا الطريق له. حتى وصل فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن يكون آخر العهد بك أن يلامس جسمي جسمك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين عائشة، واشتد به المرض. قالت عائشة: وكان جبريل يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكنت أرقيه بهما وأنفذ في كفيه وأمسح له جسده بكفيه رجاء بركتهما. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبوبته إذ حضر وقت الصلاة، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك. كان هذا في البداية، هم ينتظرونك، فصبوا عليه 7 قرب من الماء ولم يفق صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بينما هو كذلك في مرضه إذ دخلت عليه فاطمة الزهراء ابنته تمشي مثل مشيته، قالت عائشة رضي الله عنها فهش لها رسول الله، أي فرح بمقدمها، فلما دخلت ناداها فاقتربت منه فأسر لها بسر في أذنها لم يسمعه أحد غيرها فبكت، فلما اشتد بكاها ناداها فأسر إليها بسر آخر فضحكت، فقالت عائشة رضي الله عنها عجبا لك يا فاطمة، ما رأيت قبل اليوم ضحكا أقرب ببكاء من هذا الضحك هذا اليوم بعد البكاء، فقولي لي ماذا قال لك رسول الله فبكيت ثم قال لك فضحكت؟ فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي حملت عائشة هذا الهم فأقبلت على فاطمة، يا فاطمة أخبريني بحقي عليك ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم قال لك فضحكت؟ قالت أما الآن فنعم، لقد قال لي إني مقبوض في مرضي هذا فبكيت حزنا عليه، فقال أما ترضين أن تكوني أول أهلي لحاقا بي فضحكت، وهل مر بكم أحد يضحك إذا بشر بالموت غير فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم اشتد المرض، فقامت عائشة ترقي نبيها وحبيبها وزوجها فتقول أشفي الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، وقد مسكت يده لتنفث فيها كما كانت تفعل بالمعوذتين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسحب يده منها ويرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هكذا خرجت روح النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، فدخلت فاطمة بعد موت أبيها فعلمت أنه قد مات، فقالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، وقيل دخلت قبل موته فقالت واكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كربا بعد اليوم، ثم دخلت بعد موته فقالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يطمع بالحياة أحد بعده؟ إنك ميت وإنهم ميتون، فاستعدوا للقاء ربكم بالاستغفار من الذنوب والتوبة إلى الله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين الذي شرع الوصية للمسلمين عند الموت، فهل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أم لا؟ لقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بوصايا عديدة، ولكن الذي وصى به عند الموت يختلف عن سائر وصاياه في سائر حياته عليه الصلاة والسلام. فمن اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالأمة اهتمامه باليمن وأهله، واهتمامه بالشام وأهله، فقد أرسل صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن 4 من خيار أصحابه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذا وقد بعثه إلى اليمن، بعدما قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد اليوم، لعلك لا تلقاني بعد اليوم، لأنه ودعه ويعلم أن معاذا لن يعود إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اهتم بأمر الشام، فجهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد الحب بن الحب، فقال المنافقون: كيف يجعل هذا العبد الأسود أميرا على المهاجرين والأنصار؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقالة التي قيلت فيه في أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال: إن قلتم فيه فقد قلتم في أبيه من قبل، والله إنه لأهل للأمارة أهل للقيادة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدد في أمته ما تراكم من أمر الجاهلية، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. زيد بن حارثة والد أسامة ما بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا وأمره عليها، وكذلك أسامة من بعده. قد ورث الخلافة والسيادة والقيادة والريادة من أبيه زيد، وجعله رسول الله قائدا لأعظم جيش ينطلق من المدينة فيه عمر بن الخطاب وكبار المهاجرين والأنصار، وزعيمهم وسيدهم أسامة بن زيد وقتئذ بأمر رسول الله. رابط أسامة بجيشه في الجرف في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، وانتظر ماذا يفعل الله برسول الله. اشتد الأمر على النبي فحبس الجيش حتى مات رسول الله، فقال الناس لأبي بكر: قد مات رسول الله فلا حاجة لهذا الجيش. فقال أبو بكر: والله ما كان أبو بكر ليحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفذ جيش أسامة، وكان ذلكم الفتح المبين. ضربت أخيل المسلمين أرض الشام بعد وفاة رسول الله رسالة للعالم أن الأمة الإسلامية ولو مات نبيها لا تزال بقوة، لأن الله معها. مات رسول الله فاختلف الناس في موته، فدخل عمر بن الخطاب المسجد واستل سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. ما مات محمد وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وسيعود فيقطع أيادي وأرجل أناس قالوا أو زعموا أنه قد مات. عاد أبو بكر فوجد عمر يتكلم والناس يستمعون، فدخل على النبي في حجرة ابنته وقد سجي بثوب، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، أما والله لن تموت بعدها أبدا. ثم دخل المسجد وقال: أيها الناس. فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعدها جاءت الطامة الكبرى على الأمة، وعلمت أن محمدا قد مات، وكانت أعظم مصيبة، وكل مصاب بمصيبة إذا ترى هذه المصيبة هونت عليه مصيبته، لأنه لا أحد في الدنيا حب لينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أصيب بمصيبة فليتعز بالمصاب بموت محمد صلى الله عليه وسلم. كيف غسلا؟ كيف صلي عليه؟ كيف دفن؟ ذلكم ما تناولته كتب السيرة باختصار. غسله العباس والفضل وبعض صحابته من المهاجرين من أهل بيته، وغسلوه غسله علي والفضل ابن العباس، وأسامة بن زيد كان يصب الماء، والمهاجرون والأنصار خارج الغرفة. مات يوم الاثنين في وقت الضحى وقيل في وقت الزوال، ثم غسل ثم كفن في ثلاثة أثواب، ثوبان أبيضان وثوب به حمرة. ثم قال العباس بن عبد المنطلب: اللهم اختر لنبيك أحد الرجلين، أبو عبيدة بن الجراح
وطلحة. أما أبو عبيدة فهو مهاجري وكان يحفر القبور لأهل مكة، وكان يشق، والشق هو في وسط القبر. أما أبو طلحة فكان من الأنصار وكان يلحد، فبعث رسولين، أحدهما لأبي عبيدة والثاني لأبي طلحة، فأما صاحب أبي عبيدة فلم يجده، وأما صاحب أبي طلحة فوجده فجاء معه، فحفر قبر رسول الله في موضع فراشه الذي كان عليه، ودفن في حجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، أما الصلاة عليه فتختلف عن الصلاة على سائر الأموات. لم يتقدم أبو بكر ولا عمر ولا غيره ليصلى على الجنازة، بل كل فرد من أمته وقتئذ جاء فصلى عليه فرداً، وصلى النساء عليه، وبقي من يوم الاثنين والثلاثاء إلى ليلة الأربعاء أو فجر الأربعاء حيث دفن صلى الله عليه وسلم، ولم تنقطع الصلاة عليه، بل قد صلى ربنا عليه، وصلت الملائكة عليه، وأمر المؤمنون بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مات النبي ودفن، وخرج أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض يداه من تراب قبره، فاستقبلته فاطمة رضي الله عنها باكية قائلة له: يا أنس بن مالك، كيف طابت لكم نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم دخلت إلى مكان القبر وقبضت قبضة من ترابه وشمتها، فتبعها أنس ابن مالك قائلا: يا فاطمة، أتشمين التراب، تراب القبر؟ فقالت له: ماذا علي من شم تربة أحمد؟ ألا تشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. وانتشر خبر موت النبي، وظهر الأفاكون الكذابون في أمته، مسيلمة الكذاب في أرض اليمامة، والأسود العنسي في أرض اليمن، والمختار في أرض أخرى في أرض ثقيف. وهكذا بدأت الفتن، وما أخبثها إلا أبو بكر، عندما بعد الله جل وعلا، عندما ارتد المرتدون، وترك الزكاة من تركها، وارتد عن الإسلام من ارتد. انبرى أبو بكر رضي الله عنه قائلا بعدما بويع بالخلافة: أينقص الدين وأبو بكر حي؟ والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فجاءت الخلافة الراشدة بعد عهد النبوة، فكانت سنة النبي مستمرة في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة من بعده: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. معاشر المسلمين، تعودت الأمة في شهر رمضان، في شهر ربيع، أن تذكر مولد النبي وتنسى وفاته، ولنعلم أن مولده ليس بعيد، وأن وفاته ليست بعيد، لأن المولد لا يتجدد، ولأن الوفاة لا تتجدد، ولا يكون العيد عيدا إلا إذا تجدد، مثل الفطر فإنه يتجدد، ومثل عيد الأضحى لأنه يتجدد. فما كان متجددا كان عيدا، وما لم يكن متجددا ليس بعيد. اللهم اهدنا إلى سنة نبيك، وأحينا عليها، وأمتنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها أحياء وميتين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا كفيتنا شره والمسلمين. اللهم إنا نسألك نورا من عندك تهدي به قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتزكي به نفوسنا، وتدفع به الشر عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعا، إنسهم وجنهم، حيهم وميتهم، ذكرهم وأنثاهم. اللهم انصر هذه الأمة، وأكرم هذه الأمة، واجمع شمل هذه الأمة على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، خذ بنواصيهم للهدى ودين الحق، إنك على كل شيء قدير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.